بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا هذا اليوم في مدارسة لموضوع من أهم الموضوعات، ألا وهو عوامل الثبات على الدين. أيها الإخوة في الله، أعظم نعمة يمن بها الله جل وعلا على عبده هي نعمة الإسلام والإيمان، كما قال جل وعلا: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولما دخل أهل الجنة الجنة جعلني الله وإياكم ووالدين من أهلها، أدلوا بهذه النعمة إلى الله تبارك وتعالى، فقال سبحانه: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: أعظم نعم الله على عباده أن عرفهم لا إله إلا الله. فلنحمد الله أيها الإخوة على نعمة الدين. خرجنا على هذه الدنيا أو في هذه الدنيا ونحن نوحد الله ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا نعرف وثنا يعبد ولا قبرا يطاف حوله أو تذبح له القرابين أو يستغاث بأصحابه أو يدعون من دون الله تبارك وتعالى. نعمة التوحيد الخالص كما قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه نعمة عظيمة، أن يحقق العبد التوحيد لله تبارك وتعالى، وهو إفراده جل وعلا بالعبادة، وأن يحذر من الشرك. يحقق ركني لا إله إلا الله، لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، إلا الله إثبات التوحيد والإخلاص والعبادة لله تبارك وتعالى، محققا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ولا شك أن العبد تمر به في حياته فتن وأزمات وأمور كثيرة يحتاج بعد توفيق الله تبارك وتعالى وهدايته وتثبيته إلى أن يتعاهد نفسه بجملة من الأسباب والعوامل التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذه العوامل والأسباب المعينة على الثبات على الدين هي لم تأتي من بنات أفكارهم أو من اقتراحاتهم، وإنما لها أدلتها من الكتاب والسنة. كل عامل أو كل سبب يقولونه يذكرون له دليلا من القرآن أو من السنة، وأيضا يردفونه بكلام السلف رحمهم الله تعالى. فمن عوامل الثبات على الدين أيها الإخوة هو دعاء الله جل وعلا وصدق اللجأ إليه سبحانه وتعالى. وعلى وجه الخصوص أنصح بهذين الدعائين في كتاب الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هنا سؤال الله جل وعلا الهداية والثبات على الدين بعد يعني أن أنعم الله عز وجل عليهم به، ولا ويسألونه سبحانه وتعالى عدم الزيغ، لأن الزيغ لا يكون إلا بعد أن أنعم الله عز وجل على العبد بهذا الدين بالمنهج الصحيح، ثم يزيغ ينحرف يرتد عن دين الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. فالعبد يسأل ربه الثبات على الدين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالله جل وعلا من عليهم بالهداية بالاستقامة على دين الله، ويسألونه جل وعلا عدم الزيغ والضلال، كما قال سبحانه وتعالى: فتزل قدم بعد ثبوتها. الزلل كما يقول أهل اللغة لا يكون إلا بعد ثبات، يعني ما في إنسان يزل هكذا مباشرة، لا شك يثبت. مثلا لو إنسان يمشي في وحل من الطين فيه ماء تجده يثبت في البداية ثم تزل قدمه فيسقط، فالزلل لا يكون إلا بعد ثبات. فالمؤمن وقد أنعم الله عز وجل عليه بهذا الدين خرج بين أبوين مؤمنين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ثبات ونعمة. فهو يخشى من الزيغ والضلال، يخشى أن تزل قدمه بعد أن ثبتها الله عز وجل على هذا الدين. فهذا دعاء عظيم أيها الإخوة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأيضا ثبت في الحديث الصحيح من دعاء الحبيب المصطفى والنبي المجتبى بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وفي الرواية الأخرى يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك، وغير ذلك من الروايات. وكان هذا هو أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث شهر بن حوشب قال سألت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين يدخل بيتك، قالت كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولما سألت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعته يدعو بهذا الدعاء، فقال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها، وفي بعض الروايات يصرفها كيف يشاء. وإذا كان الله جل وعلا يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، سبحان الله، يعني هذا القلب الذي في جوانح العبد وبين أضلاعه لا يملك هدايته ولا يملك استقامته ولا يملك أن يحميه أيضا عن انحراف أو زيغ أو ضلال. الهداية بيد الله والتوفيق من الله، ولكن العبد مأمور ولا شك بفعل الأسباب وسلوك الصراط المستقيم إلى غير ذلك. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية، سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك يسأل الله ربه الثبات على الدين، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكيف بالعبد يعني مع ضعفه ومع تفريطه ومع ما تتوارد عليه فتن شبهات وهي أعظم، وفتن الشهوات وهي أيضا لها حظها ولها تأثيرها من الانحراف والتبديل، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يسأل الله وبصدق بصدق لجأ إلى الله تبارك وتعالى، وكما يقول ابن القيم إن الله جل وعلا إذا علم من عبده صدق اللجأ إليه والانطراح بين يديه فإنه جل وعلا لا يخذله، كيف لا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فالإنسان متى ما صدق ودعا ربه وألح أن الله جل وعلا يثبت على هذا الدين وأنه لا يزيغ عنه، وكما قلت في مثل هذه آية الكريمة آية آل عمران والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جملة من الأدعية في الثبات على الدين، منها ما رواه الطبراني في الكبير وغيره عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شداد بن أوس إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. والحديث صحيح صححه جماعة من أهل العلم، وفي هذا الحديث هذه الجملة الثبات على الأمر، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. والإنسان لا يعجب ولا يدعي بعلمه ولا بشهاداته ولا بأنه قرأ وحفظ، فكم من الناس حفظ القرآن حفظ الصحيحين والسنن الأربع ثم ارتد عن الإسلام بالكلية، ما يعني هي المسألة توفيق وهداية من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله جل وعلا الثبات على دينه. السبب الثاني أيها الإخوة الاستقامة على دين الله كما أمر الله جل وعلا، وقد قال الله جل وعلا لرسوله وصفيه من خلقه وأكرم خلقه عليه صلوات ربي وسلامه عليه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الاستقامة على أمر الله ليس كما يهواه العبد وكما يريده، لا، الاستقامة كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى هي لزوم طاعة الله عز وجل، وهذا الحقيقة يتناسب مع موضوعنا الآن، لأن احنا نتكلم الآن عن الثبات على الدين. فليست المسألة هي أن تطيع الله يوما وتترك الطاعة، أو تمسك نفسك عن الحرام زمنا ثم تعيث بعد ذلك فيما حرم الله عز وجل، فالله يغار وغيرته أن تنتهك محارمه. فالإنسان يحذر من هذا الأمر، ويتذكر أن الاستقامة الحقة هي الاستقامة كما أمر الله عز وجل، هي لزوم طاعة الله تبارك وتعالى. وقد قال الفاروق رضي الله عنه وقد تلا آيات الاستقامة في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الآيات قال رضي الله عنه: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. إذن لزوم الاستقامة الحقة، وهي ولا شك هي المنهج الوسط، لأن الله جل وعلا قال: ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. دين الإسلام دين الوسطية، دين الاعتدال، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تكن كالمنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. يعني الإسلام ولا شك يحذر من الغلو ومن التشديد على النفس، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. كما أن الإسلام أيضا يحذر من التساهل والتلاعب، وأن الإنسان يأخذ من الدين ما أراد ويترك ما لا يحب. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لابد الإنسان يأخذ الدين كافة، لا يأخذ ما يشتهي ويترك ما لا يشتهي، بل آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، كما قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ونحن ندعو الله جل وعلا في سورة الفاتحة وقراءتها ركن من أركان الصلاة أيضا: اهدنا الصراط المستقيم. والهداية هنا كما يقول أو كما قال المفسرون رحمهم الله تشمل النوعين: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية الإلهام والتوفيق. فنحن نسأل الله أن يرشدنا وأن يدلنا، ونسأله جل وعلا أن يلهمنا وأن يوفقنا وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم. والله جل وعلا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن السبيل والطريق إلى الله واحد، أما السبل والمذاهب والتيارات والانحرافات فهي كثيرة جدا، لكن طريقنا واحد. ولا تتبعوا السبل، لأنها كثيرة، سبل الضلال ودعاة السوء وغير ذلك كثير، ولكن سبيلنا وطريقنا إلى الله واحد، وهو الذي اختطه لنا وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي توفي عليه الصلاة والسلام وقد تركنا عليه على المحجة البيضاء: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. كما قال ابن القيم رحمه الله أيضا: كن واحدا لواحد في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. ومن عوامل الثبات على الدين العامل الثالث: التمسك بالسنة والعض عليها بالنواجذ. وعندما نقول السنة، السنة نعم لها إطلاقات كثيرة، نحن نعني السنة كلها، الأوامر التي أمر بها عليه الصلاة والسلام والنواهي وأيضا النوافل، التمسك بسنته. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله، له كلمة جميلة في مقدمة زاد المعاد، يقول: ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بها. والناس في هذا بين مقل ومكثر ومحروم، والمحروم من حرم خير الله عز وجل. نعم، إي والله، كما قال بعض السلف: ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم، ليس المحروم من حرم الزوجة والولد، ليس المحروم من حرم الجاه والمنصب، المحروم حقا من حرم التوفيق لطاعة الله عز وجل، من حرم التوفيق للتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أوصانا بذلك، ففي حديث العرباض بن ساري الحديث العظيم لما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الموعظة البليغة التي ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب كأنها موعظة مودع، أوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وهذا نأخذ منه الشاهد فقط، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تمسك بالسنة، العض عليها، لا تقدم شيئا على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فتمسكك بالسنة كما قال السلف رحمهم الله: التمسك بالسنة نجاة. نعم، ولا شك لأنه ينجيك من اتباع البدعة، لأنك الآن أنت بين أمرين، إما سنة وإما بدعة. إن تمسكت بالسنة ظفرت بالخير والأجر وسلمت أيضا من البدع، وإن كانت الأخرى نسأل الله العافية فقد سلكت طريق الضلال وطريق أهل البدع والزيغ، نسأل الله السلامة والعافية. العامل الرابع من أسباب الثبات على الدين: المداومة على ذكر الله عز وجل. وهذا نجده الحقيقة يعني فائدة مهمة، عندما نقرأ في آية القرآن الكريم نجد دائما ذكر كثير مرتبط مع الذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. سبحان الله، يعني لاحظ دائما الذكر يرتبط معه الكثرة. قال المفسرون رحمهم الله، والسبب في هذا: أولا الحث على الذكر وأنه من أفضل الأعمال. الأمر الثاني سهولة ولله الحمد هذه العبادة، وأن الإنسان يستطيع أن يقيمها قائما وراكعا وساجدا ومضطجعا وسائرا إلى قضاء شغل أو نحو ذلك، الذكر معه ولله الحمد. الأمر الثالث أن فيه حثا وترغيبا في الذكر، ما دام أنه ولله الحمد هذه العبادة الميسورة التي فيها من الأجر العظيم فينبغي للمؤمن أن يسابق وأن يسارع. وأفضل الذكر ولا شك هو القرآن الكريم، ينبغي للمؤمن أن يكون له حزبه ويعتني به. أيضا الأذكار المطلقة والأذكار المقيدة، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة، ولم يقربه الشيطان ذلك اليوم، ولم يأتي أحد بعمل أفضل من عمله إلا رجل عمل أكثر من ذلك. وفي الحديث الصحيح أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أيضا: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فهذه فضائل عظيمة وأذكار يستطيع الإنسان والله الحمد أن يقولها. ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فالمؤمن لله الحمد الموفق سبحان الله تجده يعني يوفق في ذكر الله لا يتركه. ولذلك يعني هناك مقولة دائما تكرر عن سماحة الشيخ بن عثيمين، الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، يقول رحمه الله: إذا أردت أن تعرف أن التوفيق والهداية من الله عز وجل وأنها منة وفضل منه سبحانه وتعالى، فانظر إلى الذكر. يقول أنا أضرب مثال بالذكر فقط، بذكر الله عز وجل. هذا الذكر، وإنسان جالس على كرسي، إنسان جالس ينتظر موعد، إنسان في سيارته يمشي، بعض الناس ما شاء الله لسانه يلهج بذكر الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله وأتوب إليه، دائما ما شاء الله. وبعض الناس أبد جالس ساكت، إما أن الساكت ولا جالس يضيع وقته في هالجوال الذي يقضي عليه في التنقل. إذا قلنا إنها بين المباحات أيضا، وما مصيبة لو كان أيضا في المحرمات، يقضي الساعات تمضي عليه وهو عند هذا الجوال. ولا تسأله عن حزبك من القرآن، عن هذه الأذكار، بدأ يتعلل الأشغال والارتباطات وغير ذلك. إذن كما قال رحمه الله تعالى، يعني انظر إلى الذكر، كيف يوفق له من وفق من عباد الله، وكيف يحرم منه من حرم، وهذا حرمان، نسأل الله السلامة والعافية. هنا قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس، يعني يذهب عنه ويزول. أيضا من عوامل الثبات على الدين أيها الإخوة الصبر على أوامر الله والصبر على نواهي الله، وأيضا الصبر الثالث وهو الصبر على الأقدار والمصائب، لكن نحن يهمنا الصبر على الأوامر والصبر على النواهي. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في القرآن في 92 موضعا، والصابرون أجرهم على الله سبحانه وتعالى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا إله إلا الله، هذا أجر عظيم، ولا يعلم قدره ولا يحد حده، هذا علمه عند الله تبارك وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا أردت الثبات على الدين أخي المسلم فالله جاهد نفسك، اصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لابد من المصابرة، لابد من مجاهدة النفس، لأن الإنسان الحقيقة معرض يعني الضعف والتكاسل والتهاون، ويحتاج أيضا إلى المجاهدة، وهي أيضا مرتبة أعلى، المجاهدة، مجاهدة النفس. والله جل وعلا وعد أهلها بقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال ابن القيم رحمه الله: المجاهدة هنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال: جهاد يشمل جهاد الشيطان وجهاد الدنيا وجهاد المال وجهاد النفس، هذه 4 أمور. يقول: من حقق مجاهدتها وانتصر عليها وفق للهداية وكان من أهل الإحسان. والذين جاهدوا فينا، قال 4 أمور، هذه ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد. قال: المجاهدة هنا تشمل 4 أمور: جهاد الدنيا، جهاد المال، والمال من الدنيا لكن خصه بالذكر، وجهاد النفس وجهاد الشيطان. هذه 4 أمور. يقول ابن القيم: من وفق في مجاهدتها وأعين عليها فإنه يهدى ويوفق، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، ويكون أيضا مع أهل الإحسان الذين لهم معيته جل وعلا، وهذه معية خاصة من مقتضياتها النصرة والتأييد والتوفيق والإعانة والحفظ والرعاية إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. روى الإمام أبو داود بسند صحيح عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر. يعني أن الإنسان يحتاج إلى الصبر والمجاهدة، تأتي أيام فيها فتن، الإنسان يضعف وقد يغتر وقد تستولي عليه الشياطين الإنس وشياطين الجن، فالمسألة تحتاج مصابرة ومجاهدة. للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. وهذا يدل على فضل الصبر والمجاهدة على أوامر الله، وأيضا الصبر عن معاصي الله تبارك وتعالى. ومن عوامل الثبات على الدين أيها الإخوة الاستعاذة بالله جل وعلا من الفتن، الاستعاذة بالله من الشرور. نحن ولله الحمد يعني كما جاء أن الله جل وعلا ما خلق خلقه سدى ولا تركهم هملا، الحمد لله من ضمن ما أحيطوا به وحفظوا به، يعني هذه الاستعاذة، الاستعاذة أعوذ، ألتجئ بالله عز وجل، تستعيذ بالله عز وجل من الشرور، تستعيذ بالله من شياطين الإنس الذين قد يعني يحببون إليك الشر وينسونك العقوبة ويهبطونك عن فعل الخير، تستعيذ بالله من شياطين الجن، نعم، تستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تستعيذ مما استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه فتن عظيمة، ينبغي للمؤمن أن يستعيذ بالله عز وجل منها. وقد استعاذ عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، وفي رواية أخرى: ومن دعوة لا يستجاب لها. في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن عوامل الثبات على الدين أيها الإخوة مراقبة الله جل وعلا وحفظ أوامره، فإن من حفظ أوامر الله حفظه الله عز وجل، من حفظ حدود الله فلم يقع فيها حفظه الله عز وجل. والدليل على هذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إلى آخر الحديث. فهذا حديث عظيم، وقد شرحه الحافظ ابن رجب في رسالته الماتعة نور الاقتباس شرح مشكات النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. هذا حديث عظيم، ومن جمله المباركة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكرم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك جملة تدل على أن الإنسان كلما حفظ دين الله حفظه الله، ولكن حفظه في ماذا؟ حفظه في بدنه، وحفظه في ماله، وفي أهله، وفي دينه، وهذه أهم الأشياء. يعني الحفظ في الدين وهو أن يسلمه من الزيغ والضلال، لأن الإنسان كلما اهتدى زاده الله هدى، قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وكلما ضل والعياذ بالله فإنه يزداد ضلالا، فإنه يزداد ضلالا. أيضا أيها الإخوة من عوامل الثبات على الدين لزوم مجالس العلماء، لزوم مجالس العلماء وحضور حلق الذكر، فإنها ولا شك تعين على الثبات على الدين، لأن مجالستهم تزيد العبد علما، وتزيده تقا، وتزيده خشية لله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الخير يا أخي مرتبط بأن تتفقه في دينك، وكيف تتفقه في دينك إلا بطرق ووسائل، من أهمها وهو أهمها حضور مجالس العلماء، حضور مجالس الذكر. والحمد لله يعني مجالس العلماء منتشرة وموجودة في كل زمان وفي كل مكان، وإن كان مع هذه الجائحة، جائحة كورونا، ونسأل الله جل وعلا أن يكشفها عنا وعن المسلمين وعن البشرية جمعاء، هذه الجائحة يستطيع الإنسان أن يحضر مجالس العلماء عن طريق التعليم عن بعد. في هناك لله الحمد مواقع علمية كمثل منارة الحرمين الشريفين، وأيضا يعني مواقع العلماء كموقع سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، موقع الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وغيرهم من أهل العلم. يستطيع الإنسان يحضر الكتاب ويفتح أو يضغط على مكان الشرح ويبدأ يسمع ويعلق ويستفيد، وهذا ولا شك فيه فائدة عظيمة. وأيضا يحضر الإنسان مجالس العلماء متى أتيحت له وتيسرت له. روى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو سيد العلماء وإمامهم يسبق العلماء يوم القيامة، لما حضرته الوفاة رضي الله عنه قال: اللهم إني لم أحب الدنيا لا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، وإنما أحب الدنيا رضي الله عنه لأربعة أمور: صيام الهواجر يعني الأيام الحارة، وقيام الليالي المظلمة قيام الليل، ومزاحمة العلماء بالركب، وهذا هو الشاهد، ومجالسة أناس ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. والكلام على كل حال عن فضل العلم وحضور مجالس العلماء، يعني وأعظمها مجالس القرآن ومجالس التفسير، هذه أعظمها وأفضلها، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يعني المدارسة بالتفسير والتدبر والفقه في القرآن الكريم، ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، والله المستعان. من الأسباب أيضا أو من العوام ومن العوامل أيضا المعينة على الثبات على الدين مصاحبة الأخيار، الأخيار حقا وليس البطالين، لأنما المقصود الذين إذا رؤوا ذكر الله، كما لا زلت أعيد وأكرر، لما جاء أحد من الحسن قال: من أصاحب؟ قال: صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. فالصحبة الصالحة أيها الإخوة تعين على طاعة الله، تعين على حفظ القرآن، على مجاهدة النفس، على محاسبتها حتى تستقيم للعبد. والكلام على كل حال عن الصحبة الطيبة ومجالسة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجليس الصالح مثل صاحب المسك، يعني إن لم يعني تأخذ منه وتستفيد منه أصابك من ريحه ومن طيبه، وصاحب السوء نسأل الله العافية مثل نافخ الكير، إن لم يصبك من شرره أصابك من دخانه. فالمسلم ينظر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. وهذا الحديث له قصة مشهورة، أن رجلا كان يتردد على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فافتقد عليه الصلاة والسلام زمنا، فسئل أو سأل عنه فأخبر أنه في بيته يبكي، فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله: يا فلان ما يبكي؟ قال: يا رسول الله، كل يوم نغدو عليك ونروح، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك، يعني في الجنة. فسكت عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فنزل عليه قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: ما فرح الصحابة فرحا مثل فرحهم ذلك اليوم، وكانوا يرددون في أزقتهم ومجالسهم وبيوتهم: المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. ثم قال أنس رضي الله عنه: اللهم إني أشهدك على محبة رسولك صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الشيخين أبي بكر وعمر. فإذا أيها الإخوة، محبة الصالحين والجلوس معهم تزيد العبد إيمانا، وتحث على طاعة الله، تذكره إذا نسي، تنبهه إذا غفل. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد لما تكلم عن الصحبة وقال إن لها محاسن وإلى آخره، ثم قال: ولكن فيها مساوئ، ومنها تزين بعضهم لبعض، يعني أن بعضهم يرى صاحبه قد أخطأ وأن عنده قصورا وخللا وما ذلك، لا يناصحه، لا ينبهه، يتغافل عنه، وهذا خطأ. بل المفترض أن يكون هناك الدعوة والنصيحة، الدين النصيحة، والدعوة بالتي هي أحسن، بلا فظاظة ولا غلظة، وقبل ذلك بالدليل من الكتاب والسنة. أيضا من أسباب وعوامل الثبات على الدين اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، وصدق اللجأ إليه. الإنسان يعني يلجأ إلى الله سبحانه، يعرف أنه لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه العاصم من الفتن، وهو الهادي إلى الصراط المستقيم. وإذا كان الله جل وعلا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يبين له فضله وإنعامه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره: بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة تثبيته لنبيه صلى الله عليه وسلم وعصمته له من الركون إلى الكفار وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في مقامه الكبير ومنزلته الشريفة، ومع ذلك الله جل وعلا يمتن عليه بهذا الثبات وبهذا التوفيق، وإلا لركن إليهم، فالله جل وعلا يمتن به عليه. فنحن ولا شك يعني نسأل الله سبحانه وتعالى كلما أصبحنا وأمسينا أن يثبتنا، أن يهدينا، أن يعيننا، أن يوفقنا، والأمر له سبحانه وتعالى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي رواه أبو بكر رضي الله عنه وحسنه جماعة من أهل العلم، وقد رواه أبو داود، قال عليه الصلاة والسلام: دعوات المكروب، دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هكذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو دعاء المكروب وفي أمس الحاجة إليه، والله المستعان. أيضا من عوامل الثبات على الدين، وهو العامل ما قبل الأخير، عدم التعرض للفتن وللمعاصي، الإنسان يحذرها ويبعد ويبتعد عنها. الله جل وعلا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. ما قال الله ولا تفعلوا، وإنما لا تقرب، حتى القرب ابتعد. ولذلك حرم الإسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية، حرم مصافحة المرأة الأجنبية، حرم يعني وضع هناك أمور وضوابط كلها خوفا من أن يقع الإنسان، يعني الإنسان إذا قارب الفاحشة قد لا يملك زمام نفسه، وقد يعني ينجرف معها وتزل قدمه في هذا الباب. أيضا أكل الحرام الإنسان يبتعد، يحذر حتى من المشتبهات، لأنه قد يعني هذا مشتبه فيه كلام فنا أنا محتال، فيبدأ الشيطان يزين له، ويأتي بعض شياطين الإنس ويهونون له، مثلا أكل الحرام، يأخذ الرشوة، يأكل الربا، يتعاطى في بيع الأشياء المحرمة كالمخدرات والمسكرات نسأل الله العافية وغير ذلك، وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. فالإنسان يبتعد عن الحرام، لأنه إذا قرب منه يكاد أن يقع فيه. ولذلك ذلك الرجل الذي قتل 990 نفس، لما جاء إلى العابد قال: هل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فأكمل به 100. فلما ذهب إلى العالم وذكر له أنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، إلى آخر الحديث. فعلى كل حال هذا العالم لماذا أرشده؟ أرشده أن يبتعد عن الأرض الموبوءة التي فيها معاصي وفيها ذنوب، أو يكاد يعني يتجرأ على الناس ويقتل ويسفك الدماء، لا، أرشده يبتعد عن تلك الأرض التي فيها تهاون بسفك الدماء وبإزهاق الأنفس بغير حق. وهكذا أنت يا أخي المسلم ابتعد، مثلا في نظر إلى المحرم غض بصرك، خلوة محرمة احذر منها، مال حرام انتبه، لا يسهل لك شياطين الإنس، وهذه يجلبون فيها، هذه مثلا الرشوة يعني هذا مال يعني للحاجة، أو بعضهم ما يعني أنت محتاج فيه كذا، لا لا يا أخي هذا حرام، حرام لا يجوز بيع أشياء محرمة، كما قلت تجارة في مخدرات مسكرات أو غير ذلك من الأشياء المحرمة، هذه لا تجوز. فالمهم المسلم لا يعرض نفسه للمعاصي، لأنه لا يكاد يملك نفسه ويكاد ينزلق، ولذلك المسلم يحذر يبتعد. وأعظمها نسأل الله العافية في مسائل الشرك مع الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال في دعوة إبراهيم عليه السلام، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال المفسرون رحمهم الله في هذا فائدة: أولا أنه بدأ بنفسه، لأنه خشي على نفسه أنه يعود إلى أنه يعبد، نعم، أنه يعبد الأصنام، أنه يعبد الأصنام. والأمر الثاني أنه سأل الله جل وعلا له ولذريته أن يزحزحهم وأن يبعدهم وأن يكونوا في جانب والأصنام في جانب آخر. ما قال يعني ألا نعبد الأصنام كذا، قال واجنبني يعني باعد بيني، ومعنى اجنبني يعني أن نكون في جهة وفي جانب والأصنام وما ينجر معها في جانب آخر. لأن الإنسان قد مثلا، وهذا يقع فيه بعض الناس هدام الله، قد يدخل مثلا يقرأ، يدخل في مواقع إلكترونية مثلا تدعو إلى الإلحاد نسأل الله العافية، أو تدعو إلى عبادة غير الله عز وجل، أو تدعو إلى مذاهب وتيارات مناقضة للإسلام وحادة لدين الله عز وجل. فالمسكين يدخل من فقرة إلى فقرة، ومن فكرة إلى فكرة، ومن كلام إلى كلام، حتى أن الإنسان لا يملك معه من دينه شيء. فالإنسان يحذر من هذا ويغلق هذه الأمور ولا يدخل فيها. وإذا كان هذا دعاء إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكيف الإنسان الآن بضعفه ومسكنته يحذر ويبتعد كل عن هذه الأمور كلها، وأن يملك زمام نفسه بالهداية والتوفيق وسؤال الله تبارك وتعالى الثبات على دينه. أختم أيها الإخوة بعامل أخير، ألا وهو النظر والقراءة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تراجم الصالحين. لا شك أن النظر في سيرهم يعين على طاعة الله عز وجل، ويجعل الإنسان يحمد الله على هذا الدين وهذا الصراط المستقيم الذي وفق له، وأن يرى ما نعموا به فينعم به، وما حذروا منه فيحذروا منه. فسير الرجال كما قال أبو حنيفة رحمه الله، سير الرجال أحب إلي من كثير من أبواب الفقه. وكان يقول رحمه الله إذا تذكرنا سير السلف افتضحنا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى واصفا حال شيخه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم. يقول يعني أن شيخ الإسلام كان شيخه يعني ما كان عند الثراء ولا كذا، ومع ذلك كان طيب النفس وكان سعيدا. وهكذا قال قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أسعد الناس بلا مال وأنعمهم بلا يعني بسطة في الحياة وغير ذلك. وابن القيم رحمه الله كلام في هذا نفيس، ذكره في كتاب الطب رحمه الله تعالى في الهناء والسعادة وأسباب انشراح الصدر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مقدمة الناس. فيقول أنه يعني كان ابن القيم يقول عن شيخ الإسلام رحمه الله، قال كان أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه، وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الدنيا وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نرى ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. هكذا سير العلماء تزيد العبد إيمانا وخيرا وصلاحا. أسأل الله جل وعلا في ختام هذا اللقاء عوامل وأسباب الثبات على الدين، أسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على دينه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.